اعتذارنا بتأجيل لقاء الدكتور وليد الطبطبائي عضو مجلس الأمة الكويتي لظروف خاصة ألمت بضيفنا الكريم حالت دون سفره إلينا. أيها السادة، في يومي الثلاثاء والأربعاء المنصرمين فتحت مدينة الأحساء صدرها لكوكبة مثقفين ومثقفات تم انتقاؤهم من مختلف التيارات الفكرية والمذهبية بالسعودية، وقد احتشدوا في تظاهرة وطنية خلاقة يناقشون بكل صراحة واحترام وأدب وشفافية واقع ومستقبل الخطاب الثقافي السعودي. سأناقش مع ضيفي اليوم الدكتور وليد الرشودي، والذي كان أحد صقور ذلك اللقاء ولفت الأنظار بصراحته وهو يدلي بقناعاته وآرائه، جملة من المسائل التي تتعلق بظروف الحوار الذي دار تحت قبة مركز الحوار الوطني. وسنتساءل معه: هل أدى مركز الحوار الوطني دورا فعليا حقيقيا في تقارب وجهات النظر بين التيارات، أم أن بما يقول به بعض المراقبين أن هذا المركز نوع من تفريغ الشحنات وامتصاصها لدى فئات النخب؟ هل مثلت التيارات والطوائف تمثيلا عادلا في ذلك المؤتمر، أم ثمة ميل وحيف بما أشار إليه الدكتور معجب الزهراني؟ كيف يقرأ ضيفنا واقع ومستقبل الخطاب الثقافي السعودي؟ أيها الإخوة، انطباعات من وحي لقاء الحوار الوطني هو عنوان حلقتنا لهذا اليوم، وضيفي الدكتور وليد الرشودي، وسيشارك معنا الدكتور علي بن سعد الموسى والدكتور حمود أبو طالب والدكتورة نورة العدوان. مرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة المشاهدون. أعود إلى ضيفي في الاستديو الدكتور وليد الرشودي، ولأبدأ معك مباشرة دكتور في استشراف رؤيتك لدور وفاعلية وأداء مركز الحوار الوطني في السعودية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، فأشكر الله تعالى على نعمه، ثم أشكرك أيها الأخ المبارك على حسن ظنك بي، وأن جعلتني أن أكون بين يديك مع قامتك الكبيرة، ثم أشكر قناتك الرائدة الفتية دليل التي تقدم الخير وتبينه للناس بحيادية، كهكذا نحسبكم والله حسيبكم. أما حينما تسألني عن مركز الحوار هل أدى دوره أم لا، حقيقة لا أستطيع أن أجاوب عليك بإجابة ترضيك أو ترضي المشاهد، وذلك أني لم أكن من المتابعين الدقيقين لجلسات الحوار السابقة، وإنما إن شئت أن تسألني عن هذه الجلسة بذاتها
من وحي الجلسة الأخيرة يا شيخ ولي.
أما إن كان هذه الجلسة الأخيرة فدعني أن أحكي لك الصدق الذي ننشده. لما وصلتني دعوة مركز الحوار في 26/12 وكنت خارج الرياض، وطلبوا مني المشاركة في هذا المؤتمر، كان لدي مواعيد فاعتذرت إليهم عن المشاركة، وأقولها بصراحة أن المواعيد كانت جزءا، والخلفية السابقة عندي عن المؤتمر جزء آخر من أنه جزء من ضياع الوقت. نعم. وأنه لا فائدة من ورائه
وتفريغ الشحنات لدى النخب.
لا، أجعل هذا يقول. أجعل هذا سؤال مستقل.
طيب،
فبعد ذلك شاورت، فكانت المشاورة على طرفين مؤيد ومعارض.
نعم.
فصليت الاستخارة ثم كتبت الاعتذار خطيا. وذلك يوم الأحد الساعة 11:30 ضحى. وأعطيت أحد الأحبة من الدكاترة في القسم وقلت له أنت ذاهب إلى جهة الاتصالات ارسل لي هذا على الفاكس.
جميل.
وقمت أتوضأ صلاة الظهر إذ بأحد الإخوة يتصل علي من المركز ويقول سمعت أنك معتذر. قلت صحيح أنا معتذر. قال لي ليش؟ قلت والله أولا عندي مواعيد سابقة، والأمر الثاني أني لم أجد مبررا فعليا يجعلني أشارك في هذا الحوار. فقال لي كلمة وهو ممن يجرؤ علي، اعتذارك غير مقبول. وبالعامية دبر نفسك وتعال.
الظاهر يعني بعاميتنا يمون عليك
يعني أين
يقول هذا
له الكلام. له دالة علي. فبالفعل قلت خير إن شاء الله جل أنا بجي. ألغيت مواعيدي أو اعتذرت عن مواعيدي وحضرت، وأعتبر أن من نعم الله تعالى علي هذا الحضور.
جميل.
لماذا؟ أولا أني اقتربت من أناس كنت أظن وهم يظنون أيضا أن بيني وبينهم عداوة، فتبين أن هذا الأمر ظن. وصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم الظن أكذب الحديث. فتبين بهذه الشفافية التي دارت بيننا وضوح الرؤية والأخذ والرد وتبيين الحجة.
هؤلاء كانوا موجودين تحت قبة الحوار.
أنا أتكلم عن الموجودين.
هل نطمع بشيء من بعض الأسماء يا دكتور وليد؟
لا تعذرني عن الأسماء.
طيب.
لكن أنا أقصد أنهم كانوا يظنون سواء في شخصي أو في منهجي أو بما يسمونه بأدلجتي أن هناك عداوة بيننا وبينهم. لكن لما جلسنا تحت هذا الحوار تبين أن الأمر مختلف بتاتا، وأن هناك قواسم مشتركة كثيرة ممكن أن نتعاون عليها ونجفف منابع الخلاف التي بيننا. كيف يكون هذا؟ بزعمي أنا، ولا يعني ولا أحجر على رأي الآخرين، بتكرار مثل هذه التجارب.
يا سلام.
لكن مع ماذا؟ مع نفس الأسماء، لكن مثلا لو تعيد نفس الدورة بأسماء أخرى بدأنا من جديد. لكن مثلا هذه المجموعة التي اجتمعت فرصة 5 دقائق أتكلم أو 3 دقائق، يعني أنت تكلمت 12 دقيقة في كل اليومين، وأنا 12 دقيقة، والزملاء الآخرين 12 دقيقة، والمشاركات كل واحدة 12 دقيقة أو أقل. وقل من جاوز 12 دقيقة إلا بالمشعاب. فلذلك يكون الأمر ماذا؟ أنك لم تبدي ما لديك. وإنما إذا كانت 12 دقيقة قربتني أميالا إلى قلوب الآخرين وقربتهم أميالا إلى قلبي، كيف لو كان الحوار أوسع من هذا؟
إذن دعني ألخص كلامك بأنك حفي بهذا الحوار، وأن كل الأوهام والظنون السابقة عن ما يقوم به مركز الحوار الوطني هو يعني كان في الجانب الخطأ.
لا، أنا لا أقول يعني الأوهام، الإشكالية في ماذا؟ الإشكالية في الصحافة. إشكالية في الصحافة بكل صراحة. لأن الصحافة نحن من أين نتلقى أخبار المؤتمر؟
من الصحافة.
لا تعكس الرأي بحيادية، وإنما تأخذ ما طاب لها أو ما طاب لمراسلها، أو إن شئت أن أحسن الظن أن المراسل لم يكن بأهلية حضور المؤتمر، فقدراته لا تحتمل إلى أن يؤدي مثل هذه الرسائل التي يوصلها. فالصحافة تعكس ماذا؟ تعكس لنا الجزء الذي قد لا نتوافق معه مع الآخرين. لماذا؟ لأن الصحافة أصلا اتجهت اتجاها معينا تخدم أجندتها ولو تبرأت منها.
سآتي إلى محور الصحافة وأجله قليلا لأبقى في موضوع موقف الشرعيين يا شيخ وليد من هذه الحوارات. أنت تابعت ويعني من صميم الوسط الشرعي، أنا أعرف أنه إلى الآن هناك بعض العلماء وبعض المشايخ لهم موقف سلبي من ما يدور تحت قبة مركز الحوار الوطني، ولا يرضى أن يجلس بجانب الشيعي أو بجانب الليبرالي.
هذا موضوع آخر، لكن أنا أقول عموما.
لا، أنا أريد أن أنتهز هنا يعني انطباعك الإيجابي هذا كي توجه.
طيب أنا أقول لك لا أيضا، يعني حتى لا نجني على الآخرين، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وأنا لما أريد أن أتصور شيء أتصوره من مصادره. لما تكون الصحافة تنشر لي مثلا تنشر مثلا الصورة مثلا لهذا العالم مع الرجل الشيعي الذي أنت قلت قبل قليل بطريقة الاستخفاف والاستهزاء والاستهتار وأن المبادئ تغيرت وأن المفاهيم تحولت وأن وأن الآخر سوف يعتذر عن مثل هذه الأمور. لكن لو تكون الحقيقة هي ماذا؟ أنا جلوسي مع المخالف لي سواء في المذهبية أو في الفكر حينما أجلس أنا بجانبه هي مطارحة علمية ثقافية كما يسمونها فكرية الحجة بالحجة. ولذلك يعني حتى لو أبى أن يرجع إلى ما أقول أو أبيت أنا أن أرجع إلى ما أقول ليس من الشرط أن أقنعه أو يقنعني، لكن يبين حجته وأبين حجتي وبعد ذلك المتلقي يحكم على الجميع.
أنت تحمل الصحابة هنا بهذه الصورة الشوهة التي تصل للعلماء والنخب الشرعية.
أنت بس أجلت محور الصحابة أو دلل ولا
لا بعدين؟ لا تدلل، خلي الدلائل بعدين، ولكن آتي للحقيقة للشبهة أيضا التي تروج وتتهم بها الحقيقة. هي من بداية ما بدأ مركز الحوار الوطني في هذه الحوارات الوطنية الخلاقة اتهم المركز بأنه يعني محاولة من المسؤولين والسياسي في امتصاص الشحنات لدى النخب المثقفة. أتى بهم في تحت هذه القبة وبما شاهدت كل مين يدلي بدوله ويخرج الجميع راضين، بينما التوصيات توضع وفي الدرج الشهير الذي تعرف وأعرف ويعرف المشاهد. كيف تعلق على هذه النقطة؟
أولا يعني إذا كان السياسي كما تقول وأنا لا أدافع ولكن أنا أبين وجهة نظري، أنا أشكره على مثل هذه الخطوة.
جميل
إن أنجمعنا تحت قبة لنفرغ شحنات بعضنا مع بعض. أنا أعتبره هذه وحدة وطنية سوف تصل بنا إلى جادة الخير والصواب. خير من أنا أجلس في غرفتي والآخر يجلس في غرفته ثم نتلاعن دون أن نكون متواجهين. يعني المثل العام يقول قريب من العين قريب من القلب. فنحن لما ابتعدت أعيننا عن بعضنا البعض تلاشت الآن يعني تبينت لنا حقائق كثيرة. أنا مثلا ما أعرف فلان لكن لما جلست معه وجلس معي وعرف أريحيتي وعرفت أريحيته وتباسطت أنا وياه كسرت كثيرا من الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي صلى الله عليه وسلم لما كان القوم يسمعون عنه كانوا يخافون الوصول إليه. وحديث عمرو بن الطفيل الدوسي نص قال حشوت أذني بالكرفس، ما يريد أن يسمع بالقطن مخافة أن يسمع شيء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلما إذا كان السياسي جماعنا لنفرغ شحناتنا وكما يصفها البعض بعبارة يعني اعذرني فيها يعني يسميها صراع ثيران يعني كما يسميه البعض في تعليقاتهم في الأنترنت، لما يكون مثل هذا أمر ما يعني أي عيب في هذا؟
صحيح.
حينما تتقارب لكن تقول التوصيات أنا أتعجب أتعجب أن نطالب من حوار توصيات على أي شيء توصيات. خلي الآن معك أنا وياك دكتور عبد العزيز قاسم، نحن أنا وياك نتهم بأننا نشرف بأننا إسلاميين. تمام؟ نشرف بهذا، هذا شرف نقوله بكل صراحة. طيب الآن أنت أعطيت توصيات والآخرين أعطوا توصيات، توصياتهم تختلف عن ماذا؟
توصياتنا.
هل تقبل أن تنفذ توصياتهم؟
لا،
وهم هل يقبلون؟
لا يقبلون.
إذن أنا أرى أن مركز الحوار ليس من شأنه أن يعطي توصيات.
والله يا شيخ يعني
ليس من شأنه.
أنا أظن الأستاذ فيصل المعمر إذا استمع
أنا أقول
إلى هذا الكلام أنا سيسر به.
أنا شوف طيب. أنا يعني أبو عبد الرحمن يعني معالي الأمين ويعني احترامي له ولكن ترى أننا لم نجامل أحد في تلك القبة.
صحيح.
ولكن أنا أقول حقيقة، أنا تعجبت من بعض الأخوة يطالب بتوصيات. بأي شيء يطالب بتوصيات؟ يعني بيان ختامي معقول يحكي آراء الجميع
وهذا موجود،
يعني مثل مختصرات الجلسات التي كانت توزع علينا ونرى فيها يعني وبعدين ترجع تقول يا جماعة أنا قلت كذا ليش ما نزلتوه، ينزلونه ويرجع لك. ثم بعد ذلك أنا أرى وأظن، أنا ما دخلت على موقع المركز، أظن أن كل هذه الملخصات موجودة على موقع المركز.
دعني أنتقل هنا إلى المحور الخاص، وأنت للتو يعني في هذه المدة القصيرة أتى ذكر الصحافة حوالي 4 أو 5 مرات. ما إشكاليتكم على الصحافة يا دكتور؟
أنا ليس لي إشكالية،
بل حتى أنت في مركز الحوار الوطني هناك في الجلسة الثانية أو الثالثة أتيت بصحيفة الوطن وفردتها وشرعتها أمامنا وقمت يعني تتهم الصحيفة، والحقيقة يعني بعيد عن هذا الحوار، يحسب لصحيفة الوطن أنها نشرت الصورة لك بالأمس وأنت يعني تهاجمها. أنا بودي أسمع رأيك في إشكاليتك مع الصحافة.
قبل إشكاليتي مع الصحافة ممكن أسألك سؤال؟
اتفضل.
المخرج ما راح يقول لي فاصل الحين؟ ها؟
أنا هنا يا سيدي.
لا ما في فاصل. لا
أنا ألقي الأسئلة وأنت الضيف.
لا تفضل. ما في فاصل عشان أكمل عشان أستطر.
لا يوجد
طيب.
فاصل.
لا يوجد فاصل. أولا أنا إشكاليتي مع الصحافة أني أرى أن الصحافة في السعودية مختطفة.
من الذي اختطفها؟
اختطفها الذي يديرونها.
الذين يديرونها إخوة ومواطنون لنا
ماشي.
ولك.
ماشي، لكنهم مع أخوتهم ومع يعني وطنيتهم
نعم.
إلا أنهم ينفذون أجندتهم على الآخرين.
أي أجندة؟ هم يقولوا نحن
طيب.
مسلمون ونحن لا مواطنون لا سعوديون.
لا يا دكتور، يعني لا 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 نكون يعني مع احترامي هذا الكلام الذي أنت تنقله
نعم.
ولا أنسبه لك
نعم.
هذا اعتبره غباء
نعم.
لأنه ليش لماذا؟ لأن أصلا لا أحد يشكك في إسلاميته
نعم.
إذا كان هو يشك في إسلاميته هذه مشكلته هو
نعم.
لكن أنا أقول لك من الذي شكك في إسلامية أي إنسان من هؤلاء
نعم.
أنا يعني أقول لك بكل صدق، أنا أعرف يعني الذي أعرفه من بعض رؤساء التحرير، لا أعرفهم كلهم
نعم.
أعرفهم مصلين بارين بوالديهم محسنين إلى أهليهم، هذا موضوع
نعم.
لكن يبقى أيضا أن المسؤول عن الصحيفة يجب أن يتحلى بأمور
نعم.
أولا مراقبة الله تعالى فيما يكتب وفيما ينشر، هذا واحد. الأمر الثاني العدل، فأنت تجد أن الصحافة تتبرأ من العدل، تدعيه ولا تنفذه، وكل هذا سوف أدلل عليه حتى لا تكون الصدق
نعم.
الصدق، وهذا أيضا غير موجود، والحياد. فإذا لم توجد هذه الأربع كيف تريد مني أن أشارك في مثل هذه الصحافة؟
عفوا هنا يعني وأنا كصحفي أنتمي للوسط الصحفي يا سيدي، يعني أنا يعني مثلك يا شيخ، هل تتصور أن الصحافة مثلا في دول العالم الثالث أو الثاني أنها تتمتع بنفس القدر الموجود في الدول المتقدمة؟ أنت تطالب بها بالموضوعية والحيادية والصدق وكذا، هي تحاول ولكن أحيانا يعني
شوف يعني
غير
لا, لا 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 تعلقني على الرقيب
نعم.
خلنا في المتاح، أنا لا أتكلم لا في قضايا السياسة
نعم.
ولا في قضايا هدر المال العام
نعم.
وإنما أتكلم في الفكر
نعم.
حنا الآن نتكلم في فكر
جيد
زين، فلذلك الرقيب الموجود يتحكم في هذين الأمرين. أنا
نعم.
أتكلم في الفكر، تعال الآن اعطني إحصائية لصحف المملكة
نعم.
بما أننا نتكلم عن المملكة
نعم.
خاص حديثنا بالمملكة ونعتذر للمشاهدين
نعم.
قناة الدليل العالمية
نعم.
أننا نتكلم عن المملكة
نعم.
ائتني بإحصائية وقارن بالتصنيف الذي يقولونه هم
نعم.
إسلاميين والليبراليين واعطني النسبة والتناسب.
لا يوجد نسبة وتناسب، ولكن الآخرون يقولون لديكم منابر الجمع، لديكم الإنترنت، لديكم الأنشطة الدعوية
طيب
هذه
أنا,
التي
أنا, أنا, أنا بسألك
نعم.
لدينا المنابر
نعم.
الآن خلنا نرجع إلى ما يشاءون
نعم.
أحد منهم تقدم على خطبة الجمعة وقالت وزارة الشؤون الإسلامية لا
طبعا
هذا سؤال يعني لا اعذرني، هذا واحد. اثنين يعني مسألة منابر الدعوية الآن هن يعني هل تظن أنا أكلمك عني أنا مثلا، هل تظن أني أنا متاح للمنابر الدعوية كيف ما أشاء؟ أنا في جملة من المناطق ممنوع، أنا جملة من المناطق ممنوع، لا يأتني التصريح إلا من مكتب معالي الوزير لأنه يعرفني شخصيا، يعرف فكري مو بيعرفني، فلذلك هو الذي أذن لي جزاه الله خيرا. فلذلك أنا أقول لك انظر إلى قضية أننا نتكلم الآن على هذا 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 هذه الإقصائية المريرة
نعم.
حينما تمنع حتى في الدفاع عن نفسك
نعم.
لما يكتب فيك إنسان يا أخي، يكتب فيك إنسان
نعم.
يكتب أنا لا أتكلم في فكري
نعم.
الفكر له حقا ينقده كيف ما شاء
نعم.
يتكلم في شخصي
نعم.
خلني أتكلم عن نفسي أنا، أتركني من الآخرين نعم. يتهمني بالتكفير وبالظلامية وبالجهل ثم لا يسمح لي أن أدافع عن نفسي
نعم.
هذه إقصائية أم غير إقصائية؟
دعنا نسأل هذا السؤال للدكتور علي الموسى وهو أحد الكتاب البارزين في صحيفة الوطن. حياك الله دكتور علي.
مساء الخير شيخ وليد.
مساك الله بخير أبو مازن.
شلونك؟ مساك طيب.
الله يسعد مساك وبرادك. الهواء عندك قوي أبو مازن.
الحمد لله. أولا يعني أود أن أقول أن ما سأقوله من مداخلة لا يعني في الأساس نقد لشيئين، لا نقد للدين عندما ننتقد خطاب التيار المتدين، هناك فارق جوهري بين الاثنين، إنه يعني هي ما نراه هو تفسير وتأويل لما يرونه برغم أنهم طرق وأصناف. ثانيا، كل ما أقوله لا علاقة لأخي وزميلي وشيخي الدكتور وليد الرشودي به. الدكتور وليد الرشيدي وليد الرشودي هو يعني هو عود من حزمة كبرى، هو 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 خطاب من أنساك خطابات متعددة.
جميل جميل.
فإذا وضعنا هذا الأساس كي نخرج يعني من فوق الحساسية المفرطة في 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 بعض النقد، ما جميل. أقوله ليس نقدا للدين على الإطلاق، هو نقدا لخطاب المتدين، وهو خطاب طويل عمره 1400 سنة بكل تبايناته وتفصيلاته وتشعباته. لا أحد يستطيع أن يقول أنه يمثل لوحده الخطاب الديني وأن غيره هو الخطأ. صح. هذه النقطة يجب أن تكون واضحة ومعروفة.
صح.
الأمر الثاني، أنا كنت يعني عتب المحب أو الممازع على الأخ عبد العزيز قاسم أو الدكتور عبد العزيز باستضافته الدكتور وليد الرشودي في الجمعة الأولى بعد الحوار، وكأنه يريد أن يختزل الحوار في شخص الشيخ وليد الرشودي. الشيخ وليد الرشودي يمثل فريق، يمثل تيار لا يمكن أن تطابقه أنموذجا لقول مثلا على النقيض حتى من داخل التيار لما ينادي به سلمان العودة، ولكن هذه ليست جزئيتي وليست قضيتي. أخ دكتور وليد
أسمعك،
تفضل.
دكتور عبد العزيز أرجو أن تعطوني فرصة،
تفضل.
لقد جربنا خطاب التيار الإسلامي ومشينا معهم حذو القذة بالقذة لأربعين سنة، دخلنا بهم أو أدخلونا إلى كل التفاصيل ولم نترك لهم مساحة واحدة لما يمكن أن يقولوا إنكم لم تأتوا معنا إلى نهاية الخطاب. جربناهم تجربة كاملة، أعطيناهم الفرصة كاملة مشرعة لأن يقولوا ما شاءوا ولأن يأخذوا بنا أينما شاءوا، فإلى أين النتيجة؟ تدخلوا في مناهج التعليم، تدخلوا في التعليم، ثم انتهينا بعد 40 عاما، وهذه لا يستطيع أن يشكك فيها اثنين، إلى نهاية مأساوية للتعليم لم يصل بنا إلى أي خطوة، لم يصل بنا إلى أي مستقبل، وللأسف الشديد لازلنا نراوح في ذات المكان. عندما يتحدث الدكتور وليد عن الإعلام، يوجد لمثل هذا التيار لا يقل اليوم عن في هذا المساء وفي كل بيت سعودي عن 30 قناة إعلامية، وهو لا يستطيع أن يأتيني بحتى ربع هذا العدد للتيارات الأخرى، دعني من قنوات الرقص والغناء، فهذه ليست قنواتي وليست قنوات الدكتور وليد الرشودي وليست قنوات فكر وليست قنوات لأحد. أنا أتحدث عن القنوات الفكرية الفضائية عندما تأتي المجادلة. فإلى أين أخذونا؟ ليست قضية أي فريق أن التيار الإسلامي لم يستطع حتى اليوم أن يأتي بلغة إعلامية هادئة وبوسيلة إعلامية هادئة تستطيع الجذب وتستطيع الاهتمام بالجمهور. عندما يتكلم أنه عندنا 7 ولا 8 صحف، تحديدا هي 8، ثم يقول الدكتور وليد الرشودي أنه سيطر عليها تيار دون آخر وأن التيار الآخر بعيد عنها، أولا أنا يعني لا أستطيع أن أقول أن كلامه غير صحيح. أنا أبطل معه أنه في الإعلام المحلي المكتوب يسيطر عليه فريق، وللأسف الشديد أقولها بالفم المليان أنه في بعض الأحيان يهمش التيار الإسلامي عن الوصول إلى هذه النقطة، ولكن في المقابل من هو الذي يسيطر على كل قنوات القولبة الاجتماعية بما تقوله وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، أن هناك في العام الماضي لوحده أكثر من 540 ألف نشاط لهذا التيار داخل أجنحة المجتمع. هم يقولون أننا لم نصل للمجتمع، هم وصلوا عليه تقريبا بمحاضرة واحدة لكل 4 أشخاص راشدين في هذا البلد. ليست مهمتنا أنهم لم يكونوا مقنعين، هذه في نقطة. النقطة الثانية، أنا أرجو من الدكتور وليد أن يناقش لماذا خطابكم لابد أن يعيش بعدو، عدو في الداخل، عدو في الخارج، لماذا لا يعيش خطاب تصالحي متوافق مع نفسه ينظر إلى الناس كلهم أن احنا داخل خطاب الإسلامي وأن كلنا أمة إسلامية واحدة. هذا البلد لا يمكن أن يبنى إلا على ما بط عليه من كتاب الله وسنة رسوله، وأي كلام غير هذا هو تسويف وتسييف وتغريب وانسلاخ وانسكاك عن القيم الدينية أولا ثم عن القيم الاجتماعية لهذا البلد.
جميل.
ولكن لماذا خطابكم يحاول أن يعيش بعدو؟ أرجو أن تجيب دكتور وليد هذه النقطة. لماذا خطابكم
دكتور عفوا دكتور علي ذلنا فقط في أن يجيب على هذه النقطة، أنتم لا تعيشون إلا بعدو.
أما مسألة أننا لا نعيش إلا بعدو فهذه دعوة تحتاج إلى تدليل، أما أنه وجد العدو ثم ننكر العدو هذا غباء.
نعم.
فلذلك أما أننا ننكر أنه يوجد عدو،
نعم،
العدو وجد. ولذلك لما يوجد العدو الذي يستهدفك، يعني أنا أسأل الدكتور الآن أبو مازن صديقي الآن وحبيبي، وأنا أؤيده في مدخله بأن قضية أنه لا يمكن أن نرضى بنقد الدين، وأنا قلت في الأول أنا لا نشك في إسلامية أحد ولا في غيرته على دينه وطنه، أنا أسأله الآن هل هذا العدو مختلق أم موجود؟ هل الصحافة الآن تعرضت لثوابت الشريعة؟ اتركني من قضية الاختلاط ومن قضية كشف وجه المرأة، ألم تتعرض مقالات إلى نقد أس الشريعة في لا إله إلا الله، ومقالات تعرضت إلى أس الشريعة في قضية محو الإسلام وتحويله إلى إنسانية، ومقالات تعرضت إلى نسف الكتاب والسنة يا دكتور؟ هذا عدو ولا لا؟ هذا عدو لك يا دكتور علي قبل أن يكون عدو لي.
سأقولها بكل شجاعة، نعم، ولكن المتطرفين من الطرفين لا تستطيع أن تحمل هذه على التيار الليبرالي أو على التيار الإسلامي.
طيب
دقيقة، موجودين في الطرفين تعرفهم، وأنت تعرفهم يا دكتور وليد الرشودي، أنت تحاربهم، وأنا أعرف شخصيا كم هي رسائل التهديد التي وصلت إليك بقدر ما هي رسائل التهديد التي وصلت إليك. نحن في مركب واحد، لكن كوننا نحمل من هو عدو الدين، عدو الدين هي مسألة نسبية، عدو الدين هو المتطرف من الطرف اليمين أو من الطرف اليسار، أنا أوافقك الرأي.
طيب أنا اسمح لي يا دكتور علي، لماذا يمكن عدو الدين من الصحافة ولا يقصى؟ بما أن بلد، بما أننا بلد دين، هذا الذي أنا أريد.
عفوا
لماذا ممكن عدو الدين في كثير من المنابر ولم يمنع حتى اللحظة؟
مثل
يا شيخ، يا عفوا نقطة نظام بس للأخوين الكريمين، كي لا نحن لسنا في اتجاه معاكس.
لا.
دكتور علي، دكتور علي سعد الموسى، هل بقي لك شيء في هل بقي شيء من مداخلتك؟
بودي أن يجيبني، هل لم يأخذ الفرصة كاملة للتجربة بهذا الخطاب؟
أنا سأسأله. أشكر.
هل يسيطر على وسائل التعليم ومناشط لمدة 40 سنة
ثم
أين أخذونا إلى التعليم؟ على هذه النقطة أتمنى من الدكتور ويدا.
إن شاء أشكر لك دكتور علي الموسى.
شكرا دكتور علي.
هذه المداخلة الكريمة.
لا لي لحظة بس قبل دكتور علي.
الآن لا لا الآن نحن لسنا في مجلس عمر. أرجوك يا دكتور، الرجل طرح يعني سؤالا وقال أنتم لكم 40 عاما دخلتم على المناهج وصغتوها أخذتم الفرصة بالكامل، ماذا كانت النتيجة؟
جميل.
النتيجة يراها بوجهة نظره كارثية على المجتمع ومأساوية.
جميل. أولا أشكر أبا مازن على مثل هذه الحيادية بكل صراحة.
نعم.
وأنا يعني بكل صراحة لا أرجو منه جزاء ولا شكورا.
نعم.
وأولا بمدخليه الأمرين، أولا بعده عن قضية يعني أن يقول أنه يتعرض للدين أو للشخصنة.
نعم.
فأكبر فيه هذا الأمر، وأنا أرجع أيضا أقول لا أتعرض لشخصنة الدكتور علي ولا لأمر ما. أما قضية أن السيطرة كانت على مناهج التعليم 40 سنة وكان هذا المخرج مأساوي،
نعم،
أنا أريد الدليل إذا شئت أن تحكم، إذا كان بيتكلم لي.
أنا أعطيك الدليل كمثال واقتعد مقعده، يعني انظر إلى يعني نتائج ومخرجات التعليم لدينا، أين نحن في المسابقات العالمية؟
جميل.
أين هي تصنيفات الجامعات
لدينا؟ الآن أنت لما تتكلم على التصنيف، الآن أنت لما تأتي إلى التيار الديني،
نعم،
هل هو الذي وضع منهج الرياضيات والعلوم؟
وبزعمه نعم، يعني كل التعليم.
طيب.
يسيطر عليه.
إذن اجعلني من قبل نقطة التحول 11 سبتمبر،
نعم،
أو من حرب الخليج الأولى،
نعم،
أو الثانية كما يسمونها احتلال،
نعم،
الكويت. اجعلني انظر لما كانت مناهج التعليم، كانت مناهج العلوم والرياضيات هي أقوى مناهج في منطقة الشرق الأوسط في السعودية،
نعم،
وكانوا يطالبون بتخفيفها حتى الوافدون لما يصلون إلينا يتعثرون في مثل هذا الأمر. الإشكالية في ماذا؟ لما دخل إلى مراحل التعليم العليا من لا يستحق أن يدخله، حصلت قضية المخرج في التعليم العالي، ثم بعد ذلك تحول إلى التعليم العام. أما المناهج اليونسكو لم تنتقد شيئا من مناهجنا العلمية. أما إذا شئت أن تتكلم عن المناهج الدينية وهو الذي يقصده أيضا، إذا كان القضية في قضية فكر فأنا أتحدى وما زلت أتحدى وأتحدى أن يأتيني
بمادة من 40 سنة إلى يومك مع التغيير الذي فيه أنها تسببت في قضية تكفير أو تفجير أو أي أمر ما. اتركني من قضايا مذهبية، أنا أتكلم على أهل السنة والجماعة في مخرج أهل السنة والجماعة الذي تعيش في قولبه. أما أن أمريكا أو يأتيني وزير الخارجية الإسرائيلية ويقول مشكلتنا مع سورة البقرة وأنا آخذ هذا الصدى ثم أرده كصدى آخر، هذه مشكلة مختلفة. أما مناهج التعليم، أنا درست وعلمت وما زلت معلما، يعني عضو هيئة التدريس في كلية المعلمين، ونراجع مناهج التعليم الدينية ما زالت تقوم بالقيم والأخلاق العالم.
جميل. هنا نقطة أخرى طرحها الدكتور، قضية الإعلام. أنت اشتكيت من احتكار التيار الآخر للصحف. الرجل جابها قال هناك 30 قناة إعلامية تختص بالفكر، معظمها لكم أنتم الإسلاميون، بينما هم لا يتوافرون على هذه القنوات.
صح، ولذلك أنا أقول لك
فلما الشكوى والضجة
والضجيج. أنا تكلمت لك من قبل، نحن نتكلم على السعودية.
نعم.
فلذلك الدكتور أخرجني خارج السعودية. أيضا يوجد أكثر من 40 مجلة وجريدة إسلامية خارج البلد.
نعم.
نحن نتكلم على السعودية. أعطني قناة سعودية الآن بما يسميها إسلامية، بينما في البلد كم قناة لا تحمل الهوية وتنطلق من داخل هذا البلد ولها تمكينات لا يمكن أن تتعرض لها بشيء، ولا أريد أن أسمي. فلذلك هذه القضية أنا أتكلم على السعودية. عندنا 8 صحف سعودية هو اعترف بالإقصائية التي فيها لنا، لكن القنوات الفضائية إذا كان يملكها إخوة مصريين أو أردنيين أو سوريين، أو تكون مثل قناة دليل على يعني تخاف تسكر اليوم ولا بكرة أو ما شابه ذلك، هذا أمر آخر. ومع ذلك وهي تتيح الفرص الآخرين. أما أنا حزنت من الدكتور علي في كلمة قالها يمكن ما سمعها الآخرين، وأنا أريدها أن يرجع فيها وأعتب عليه بكل.
أين سمعتها؟
الآن منه. نعم. قبل قليل، لكن نعم. حينما يقول أني مخالف لشخص المال عودة.
نعم.
وأنت قبل قليل كيف رأيت سلام لشخص المال عودة؟
بلى، سلمت بالأحضان.
ما حبيت رأسه؟
بلى.
زين.
رأيت
لا يمكن أن يكون هذا الخلاف الذي يزعمه الآخرون.
نعم.
أو يظنون أنه يعني هذا أمر لا يمكن أن نختلف فيه.
نعم.
نحن لدينا لغة راقية في التعامل.
نعم.
لما أختلف أنا مع الشيخ سلمان أو الشيخ سلمان يختلف مع تلميذه وليد.
نعم.
ليس معنى هذا أن هناك أمر، بما أن النص.
نعم.
لم يحكمنا. لكن هل تظن وأتحدى أي إنسان أن يأتي أن يختلفت أنا وسلمان العودة في نص؟
دعنا من هذه الجزئية البسيطة.
لا، لأن لما يسمعها إنسان بكرة يجعل يطبل عليها.
أما أنا فأشهد لك قبل دخولنا الاستديو بدقائق أنك قبلت رأس الشيخ سلمان العودة وأخذك بالأحضان. ذلي والسادة المشاهدين في أخذ هذه المداخلة الهاتفية الثانية من الدكتور حمود أبو طالب. دكتور حمود، حياك الله.
حياك الله عبد العزيز.
أنت أحد فرسان
الدكتور وليد الرشودي وجميع من يشاهد هذا البرنامج.
حياك الله
خير.
دكتور حمود، أنت أحد الفرسان الحوار الذي دار في مركز الحوار الوطني. الحقيقة وقد استمعت إلى ما دار بين الدكتور علي الموسى والدكتور علي الرشودي، فدعني ابتداء يعني أستشرف رأيك حيال ما دار بينهما.
أنا دعني أولا لا أريد أن أعلق على ما دار بينهما. الدكتور علي موسى يمثل رأيه الخاص، الدكتور وليد الرشودي أيضا يقول رأيه الخاص، ولكن دعني أتحدث من خلال المحور الأساسي الذي تحدثت عنه أو طرحته لهذه الحلقة، وهو هل أدى مركز الحوار الوطني دورا حقيقيا للتعايش.
نعم.
بين التيارات أو كان نوعا من تفريغ الشحنات. ودعني أتحدث مع ضيف الحلقة الذي هو الدكتور وليد الرشودي. لا نريد أن ندخل في تشعبات كثيرة يا عبد العزيز.
نعم.
حتى نأخذ خارج إطار الهدف المسؤول من هذا.
تفضل.
أولا أنا بكل صراحة أحترم كثيرا الدكتور وليد الرشودي على شجاعته الأدبية وعلى طرحه الذي طرحه خلال جلسات الحوار في الأحساء. كان يعبر عن رأيه وله الحق في كل ذلك مثلما للآخرين الحق، وكان يقول قناعاته بوضوح وبشجاعة وبطرح مقبول. حقيقة الدكتور وليد هو يجيب على سؤالك عندما قلت أن هل الحوار كان إيجابيا أم أنه نوع من تفريغ الشحنات. الدكتور وليد قبل قليل قالها بكل وضوح، أن جلسات الحوار هذه قربته كثيرا من أناس كان يظن وكانوا يظنون أن بينهم فجوة كبيرة، وأن الرؤية اتضحت كثيرا، وأن هناك قواسم مشتركة كثيرة وجد أنه يشترك فيها مع الآخرين. إذن لو لم يكن لهذا الحوار فائدة إلا هذه الفائدة لكان ذلك مكسبا كبيرا جدا.
نعم.
وحقيقة ولا أقولها مجاملة، أنا لم أعرف الدكتور وليد رشودي إلا خلال جلسات الحوار الوطني، وقد احترمته كثيرا من خلال طرحه، واحترمته كثيرا الآن وهو يتحدث معك، لأنه لم يناقض نفسه داخل الحوار وخارج الحوار.
جميل.
وهذه شجاعة أدبية تحسب له، وأنا أشكره كثيرا عليها. بل لا تغضب مني يا عبد العزيز إذا قلت أن الدكتور وليد رشودي كان أكثر تسامحا منك أثناء جلسات الحوار الوطني. الدكتور وليد كان يتحدث عن القضايا المعاشة المطروحة التي نلمسها كل يوم، وقال رأيه فيها بوضوح، ولم يتورط في التصنيفات، ولم يتورط في دلق المصطلحات التي نحاول أن ننأى بأنفسنا عنها، مثل العلمانيين والإبراهيميين والإسلامويين وغير ذلك. وكان يتكلم بلغة مباشرة، بينما للأسف يا عبد العزيز أنت كنت تكرر مثل هذه المصطلحات خلال جلسات الحوار، وكنت لا أود لك ذلك، وكنت لا أود أيضا أن تكررها خلال هذه الحلقة، لأنه مثل ما قال الدكتور وليد بكل جمال أننا كلنا إخوة وكلنا مسلمون وكلنا نسعى إلى هدف واحد، ولا يجب أن نكرر مثل هذه المصطلحات التي لا نجني من وراءها غير الانفتام والفرقة ولا سمح الله الفتنة في المجتمع.
جميل. النقطة الثانية يا دكتور،
مثل ما قال الدكتور وليد أن الحوار يمثل وحدة وطنية، إذا هذا هو الهدف الجميل الذي نسعى إليه. بل أريد أن أذكرك أيضا أن الدكتور وليد الرشودي طالب بميثاق الشرف بين الموجودين.
نعم.
من التجاوزات والمشاحنات، أليس كذلك يا دكتور وليد؟
نعم. بلى.
وهذه نقطة تحسب لك ونشكرك عليها، ولم يبادر أحد بقولها إلا أنت، وأنت الآن تكررها وتعيدها، فأنت مثلما اقتربت من أناس لم تكن تعرفهم أيضا وجدت نفسي قريب منك وقريب من فكرك، لأن
بارك الله فيك.
قد تكون هناك اختلافات بسيطة جدا في أسلوب الطرح، وقد تكون هناك وجهات نظر، وهذا بالتأكيد وارد، لأنه لا يوجد إنسان نسخة كربونية من الآخر.
صحيح.
فهذه الأشياء أعتقد أن مثل جلسات الحوار الوطني هي التي تزيد مثل هذه سوء الظن الذي ربما كان موجودا بين طرف وآخر، لا سيما وأن الجلسات كانت تتسم بشفافية كاملة، ولم يكن هناك وصاية على رأي، كانت هناك حرية كاملة، لم تتدخل إدارة الحوار في توجيه لطرح هذا الطرف أو ذاك. فأعتقد أنه كان حوارا إيجابيا، وأعتقد يا دكتور عبد العزيز أن ضيفك الكريم الدكتور وليد الرشودي كان عنصرا فاعلا وإضافة جميلة لجلسات الحوار.
نعم. أشكر لك دكتور حمود هذه المداخلة الهاتفية، وأنا أنتظر يعني أن يكون لك برنامج وأكون أنا الضيف وتوجه لي هذه التهم كي يقوم بتفنيدها. طبعا أنا هنا مقدم برنامج لا يستطيع الرد. أتقبل رأيك بكل سماحة ولا إشكال عندي يا دكتور.
قلت أن الدكتور وليد الرشودي وأصر على ذلك كان أكثر تسامحا منك، ولم يتورط في إطلاق المصطلحات بشكل مجاني دون أي ضرورة لذلك.
طيب أنا كررت قلت ما قلته، وأشكر لك يا دكتور حمود، أعود إليك يعني يشكر لك الشجاعة الأدبية، وكنت يعني أكثر تسامحا مني، ربما أنا ضمن الأصوليين.
يعني أنا أقول أولا يعني أشكر الدكتور حمود أبو طالب، وإن كنت يعني حرصت في اللقاءات الثنائية أن أسلم عليه، لكن الاختلاف الوقت وتعرف بعد انتهاء الجلسات والانشغال مع بعض الإعلاميين حال بيني وبين دون السلام عليه، فأنا أكرر سلامي على الدكتور حمود في مثل هذه اللحظة. لكن أنا أقول طبعا كلام الدكتور حمود يعني جزاه الله خير ينبع عن نفس شفافة رفيعة أدت إلى ما أدت إليه، وأنا أستغفر الله مثلا أن أكون مثلا أني شجاعا أو غير ذلك. هي القضية قضية يعني عندك يعني ما يسمونه بأشياء تثق فيها يجب أن تطرحها بكل أريحية.
نعم.
ولا أظن أن المؤتمر إلا جمعنا من أجل هذا الأمر.
صحيح.
ولذلك حتى أنا يعني أستغرب على بعض الإخوة الذين طلبوا بتغيير رؤساء اللجان.
نعم.
يعني رؤساء اللجان اتركهم لهم لحى.
نعم.
أو أنهم كانوا رؤساء جامعتي. القضية. نعم. قضية يعني رئيس اللجنة. أنا أعتبر
دعني نحدد أسمائهم حتى يكون معنا المشاهد الكريم الدكتور عبد الله نصيف.
أول شيء دكتور راشد الراجح. نعم. عبد الله نصيف ثم عبد الله بن عبيد ثم فيصل معمر. هي القضية الشيخ صالح سيد رئيس يعني.
نعم.
لكن ما أدار جلسة.
نعم.
لكن رؤساء الجلسات.
نعم.
يعني اتسمت بشيء. أولا يعني إلا أبو عبد الرحمن فيصل معمر عشان ما يزعل علينا.
نعم.
اتسمت بكبر السن.
نعم.
والخبرة القديمة. ثم بعد ذلك يعني أنت لما يكون اللي أمامك أكبر منك ما تستطيع تقول والله ما أقدر.
نعم.
ولما يقول لك انتهى الوقت.
صحيح.
يعني فكانت فيها حكمة. يعني لما يطالبون مثلا يأتي من أي طرف آخر يعني يأتي أي إنسان آخر مثلا.
نعم.
هي نفس الشيء بيقول لك اسكت انتهى.
نعم.
الوقت والأمر فلذلك. نعم. لم يتدخل.
نعم. أما قضية
أبرجع أنا عشان ما يحصل الوقت.
أما قضية انتهاء الوقت فيوجد ذلك الجهاز العجيب.
نعم.
الذي ثلاث دقائق وينتهي ذلي بأخذ هذه المداخلة الأخيرة من الدكتورة نورة العدوان. حياك الله يا دكتورة نورة.
حياكم الله جميعا.
دكتورة الحقيقة أشار مفكرنا الكبير الدكتور عبد الله الغذامي في إحدى مداخلاته في إماءة ذكية التقطها وقال يعني إنه شيء عجيب قبل 10 سنوات لا يمكن أن نصدق ما يحدث في تحت قبة هذا الحوار. عدد المشاركات يفوق عدد المشاركين. أنا ودي أسمع تعليقك على قضية لماذا كان اختيار الأخوات أكثر من المشاركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم جميعا وأحيي الأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات. أعتقد أن هذا الأمر غير مقصود. دائما مؤسسة الحوار الوطني أو مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يكون العدد النساء مماثل لعدد الرجال من المشاركين، ولكن يبدو أن هناك اعتذارات أو شيء من هذا القبيل جعلت عدد النساء يتفوق بامرأتين فقط عن عدد الرجال. كان عدد المشاركات 32 والرجال 30.
نعم.
فأعتقد أنه شيء ما هو شيء غير مقصود، هو جاء مع ظروفه مع
اللي. وكيف تقرأين ما دار يعني في ذلك الحوار دكتورة نورة، وخصوصا أنتن الحاضرات وباعتراف الجميع اعتراف ضيفي الدكتور وليد الرشودي بأن الأخوات كان لهم يعني إسهام وتفاعل كبير وجيد في هذا الحوار؟
بلا شك المرأة السعودية الآن هي شريك أساسي ومهم للرجل. تعلمت ووصلت إلى مراحل متقدمة من العلم ومن الخبرة الميدانية، وهي موجودة في الشأن العام في المملكة العربية السعودية وتتعاطى معه كالرجل تماما. ومن هذا المنطلق مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يهتم بمشاركة المرأة اهتمام ملموس، وأيضا دائما المرأة ممثلة في جميع مناسبات المركز.
طيب هل من ملاحظات لك يا دكتورة نورة على الحوار؟ يعني الحقيقة أطنب الجميع ما شاء الله في كيل المديح، ويعني يستاهل لا شك المركز، ولكن ليس ثمة جوانب سلبية؟
حقيقة بلا شك وجود مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يعتبر هذا يعني مكسب للوطن كله. وعندما تأسس عام 1424 تأسس لتعزيز مشاركة المجتمع السعودي في مناقشة القضايا الوطنية، وكان له هدف أساسي من ذلك هو ترسيخ مفهوم الأمن للوطني في المملكة. وينبغي أنها أن تكون مخرجات هذا المركز وهذا المشروع العظيم بما يحقق الأمن للمملكة العربية السعودية، سواء كان أمن فكري أو أمن اجتماعي أو غيره أو أمن سياسي أو اقتصادي، وذلك بالاستفادة من ما يقدمه المثقفون والنخب التي تشارك في هذه الحوارات. الحقيقة موضوعنا في اللقاء الأخير في الحوار الفكري كان في استشراف مستقبل الخطاب الثقافي في المملكة.
نعم.
وبلا شك أن أهداف المركز مركز الملك عبد العزيز الحوار تركز على أن الحوار هذا ينبغي أن يخدم خصوصية المملكة وهويتها، وأن يثبت أو يرسي هذه القواعد لا أن يضعفها. وكان هناك تأكيد من عدد كبير من المشاركين أن خصوصية المملكة وهويتها الإسلامية أمر لا يمكن المساومة عليه، خاصة هذه الخصوصية والهوية هي أساس نظام الحكم في المملكة. دائما ينبغي لنا في المملكة العربية السعودية ومن خلال الخطاب الثقافي الوطني حماية هذه الخصوصية وحمايتها سواء من الأجندات الشخصية الداخلية أو من الدولية الخارجية.
نعم.
صحيح هناك تنوع ثقافي في المملكة العربية السعودية، ولكن هذا التنوع ينبغي أن يكون في إطار احترام وتأكيد ثوابت الدولة ونظام الحكم في المملكة.
نعم.
طبعا
دكتورة نورة أشكر لك هذه المداخلة الكريمة منك. أعود لك يا دكتور، الحقيقة طرحت الدكتورة موضوع الهوية والخصوصية، وقد يعني استفاض المتداخلون في الحديث عنها. يعني أنا ودي أيضا أسمع رأيك في موضوع الهوية وموضوع الخصوصية، وقد استمعت إلى بعض الإخوة ممن لهم رأي في موضوع الخصوصية.
أولا طبعا أشكر الدكتورة نورة وأشكرها وسائر الأخوات على ما قمنا به من إبداء رأيهن بكل صراحة وتعليل، وقد تميز في مركز الحوار وفي هذه الجلسات التي نقلت للعالم كله أن من لم معه حجة لا يستطيع أن يقوم في الأرض، والحجة التي تحكم الجميع. فهذا يعطينا منتج أن العقل استطاع أن يصل إلى تمييز الصح من الغلط كما يقولون، الصواب من الخطأ. فهذا أمر يعني يشكر عليه مؤتمر أو مؤتمرنا الذي خرج. بما أنك أردت أن تثير الشغب كعادتك، وأنا أشكرك يا دكتور عبد العزيز، يعني أولا أشكر الدكتور حمود الذي أثنى علي بأني أهدى منك، مع أن الجميع يعني كانوا يظنونني أنا وأنا مسكين وضعيف، وكلهم يظنون أنني تصادمي. فبما أنك أصبحت تصادميا أكثر مني، نرجع إلى قضية الخصوصية والهوية والمواطنة. وعند ذلك أقول لك لماذا وليد رشودي رفع صحيفة الوطن في ذلك اليوم. لما جاء هذا المحور، ولذلك أعتب الآن على جريدة الوطن الذي أن تقول أنها كانت جريئة في نشر صورتي، لكن لم تذكر المبرر الذي جعلني أرفع الجريدة، وإنما كتبت من أجل أني أحارب جامعة الملك عبد الله، وهذا دليل عندي على الكذب الذي يوجد في الصحافة. هذا علي أنا الآن مو على الآخرين. أنا لما جاء هذا المحور وتكلمت عن الهوية والخصوصية، قلت أي هوية وخصوصية تثبته هذه الصورة؟ لما يخرج لي شاب جالس، أنا نسيت أنه هو بلجيكا أو برازيلي، ومعه فتاتين إحداهما حاسرة والأخرى عليها قطعة قماش على جزء من رأسه، ويقول بمناسبة انتهاء الفصل الأول الذي يقيد بالكريسمس، ولا يستطيع أن يثبت هوية الوطن حتى في أعيادها، ثم أي خصوصية عندنا؟ أنا تكلمت على هذا الموضوع وعلى هذه النقطة لما تعرض للجامعة هنا، لا من قريب ولا من بعيد. كيف الآن الجريدة تشوه صورة الجامعة بمثل هذا الأمر؟ أليست هي جامعة العلوم والمعرفة التي نافحت عنها الجريدة عند فتوى؟ أليست هي التي قامت بمعولها لتهدم الآخرين؟
والله نحن يعني عفوا، أنا يعني مضطر إلى مقاطعتك، لأنه كنا نتمنى الأستاذ جمال خاشقجي واحد منسوبي الصحيفة يشارك معنا كي يرد عليك، ولكن دعنا نتجاوز.
نتجاوز، لكن أنا أريد إلى قضية سألتني عنها.
نعم.
لماذا لم أتعاون مع الصحف؟ حتى لما جاءني أحد المندوبين وطلب مني أن أصرح، قلت له أنا لا أتعاون عن الصحف. قال لي لماذا؟ قلت لأن الصحافة مختطفة. فلذلك الذي يسأل يجب أن يكون أمينا في الحياد. أعطيك على الإقصائية مثلا، لما نتكلم على مركز الحوار الذي تريد أنت تتكلم عنه بين معكوفتين، أنا راقبت الصحف وأنت راقبتها في الأمس، وناظرنا الصحف في اليومين، تجد أن أكثر الذي نقل هو الذي يهواه أجندة صاحب الصحيفة، مو بصاحب المشرف على الصحيفة، فلذلك وجهها للوجهة التي هو يريدها. ولذلك بتر كثير من كلام، يعني لم أرى كلام للدكتور عصام السناني ولا الدكتور عوض ولا الدكتور عبدالله الغذامي ولا الدكتور علي بادحدح ولا الدكتور عادل بناعمة الذي كان مبرزا في مداخلاته، لم تجد صوت، وإنما فلان وفلان وفلان. هذه إقصائية ولا لا؟ الجواب عندك. نعم.
أشكر لك أيها الضيف الكريم، وباسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، نشكر ضيفنا الدكتور وليد الرشودي الذي أنيل في هذه الحلقة لقب الشيخ المتسامح. نلقاكم في الأسبوع القادم، وهذا عبد العزيز قاسم يحييكم.